أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائه أجمعين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع إحداهما الآخر ورث بهما أو ورث بهما. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا المطلب. تارة نفترض بأن الشخص يرث بسبب واحد، بمعنى أنه ينطبق عليه عنوان واحد من الإرث، سواء كان هذا العنوان عنوان نسبي أو كان هذا العنوان عنوان سببي. فتارة نفترض بأن الشخص السلام ورحمة الله، تارة نفترض أن الشخص ينطبق عليه عنوان أنه ولد فقط، أو أنه أب فقط، أو أنه عم فقط، أو عمة فقط، أو زوج فقط، أو معتق فقط، أو ضامن جريرة فقط. فإذا انطبق عنوان واحد، سواء كان هذا العنوان نسبي أو سببي على الشخص، فيرث كما هو واضح بهذا العنوان. تارة أخرى نفترض بأن الشخص يجتمع فيه عنوانان، كل عنوان على حدة موجب لاستحقاق الإرث، سواء كان هذين العنوانين كلاهما نسبيين، هذا مهم، أو أحدهما سببي والآخر نسبي. فإذا انطبق على الشخص عنوانين، أو إذا انطبق على الشخص عنوانان كل واحد على حدة يستحق ببركته الإرث، هل يرث بعنوان واحد أو يرث بالعنوانين، أو أن هناك تفصيل؟ إذا كان كلاهما عنوان سببي فيرث بعنوان واحد، إذا كان أحدهما نسبي والآخر سببي يرث بالعنوانين. المصنف يقول: إذا اجتمع في الشخص عنوانان وكان كل عنوان يستحق الإرث، فالشخص يرث بالعنوانين، سواء كان هذين العنوان كلاهما نسبي أو أحدهما نسبي والآخر سببي. فيفرض طارة أنه تحت هذا العنوان فيرث حصة، ويفرض مرة أخرى تحت هذا العنوان فيرث حصة أخرى، فيأخذ حصتين من الإرث. فلو كان الشخص مثلا عم وخال مثلا الآن، فبلحاظ أنه عم يشترك مع العمومة فيأخذ النصيب، وبلحاظ أنه خال يجتمع مع القؤولة فيأخذ نصيب، فيأخذ حصتين نصيبين من الإرث. نعم، إذا اجتمع عنوانان وكان أحد العنوانين مانع من الآخر، كما لو اجتمع عنوان الأخوة مع عنوان مثلا العمومة مثلا، فيرث بالعنوان أي هو العنوان العنوان الأخوة، أما المانع لا يصل إليه، لأن المانع لا يمكن أن يرث بالمانع في مرتبة متأخرة. واضح المطلب؟ بقى الكلام في الأمثلة التي ذكرها المصنف. هذه هي أصل الفكرة، فقط التمثيل. المصنف هنا نقل ذكر أمثلة أربعة لما يصح لا يمنع أحدهما الآخر، ومثال واحد لما يمنع أحدهما الآخر. فقال: إذا اجتمع للوارث سببان، لا يقصد بالسبب في مقابل النسب، يقصد بالسبب يعني سبب عام، يعني سبب يقتضي الإرث، سواء كان نسبي أو سببي. هذا يسمى السبب بالمعنى العام. إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر، يعني كلا السببين وكلا العنوانين يمكن أن يشتركا في نفس الدرجة، فيرث بالعنوان بالعنوانين، ورث بهما أو ورث بهما. مثل قال: ابن عم لأب هو ابن خال لأم. بيان ذلك هكذا نسوي مخطط عشان نسبح مصبت. كيف نصور ابن عمي لأب وابن خالد لأم؟ لو فرضنا ان عندنا شخص اسمه زيد، تسوي المطلب شخص اسمه هذا اسمه زيد، هذا زيد عنده اخ وعنده اخت، تسوي المطلب زيد عنده اخ وعنده اخت، لكن عنده اخ من ابي واخت من امي، اذا هذا زيد تسوي المطلب جماعي، هذا زيد صار ان احنا عندنا شخص، عندي اخوان صار ان اخو خليل عندي من ابي وامي، صار عندي اخ من جهه امي فقط، وصار عندي اخ من جهه ابي فقط. فلو فرضنا شخص عنده اخ من جهه ابي وضع قلت ابي له، هو عنده اخت من جهه امه، هنا هل هناك منع ان تزوج الاخ مع الاخت؟ لا، ما في مانع، لان ما في علاقه بين الاخ من ابي زيد والاخت من جهتي الام. انا شخص مثلا عندي اخ وعندي اخت، اخي من جهتي ابي واختي من جهتي امي، يمكن لهم ان يتزوجا بعض المرات لانهم اجنبيين عن بعضهم البعض، يعني اذا يمكن ان يتزوجوا، فتزوجا فانجب ولدا، عم هذا عم وعم بالنسبة إلى زيد ما هو من جهة الأخوة ماذا
عم
ومن جهة الأم صحيح، فزيد عمر يقول أنا زيد هو عمي من جهة ماذا أبي لأنه أخي، لأن هذا بالنسبة للعم صار أب وأم صحيح، لأن الزوج تزوج فأتى بعم، فهذا يكون أبا لعم وهذا يكون أما لعم، فزيد هو أخ لأبي من أبي فيكون عم لأب، واضح؟ وزيد بالنسبة لعم هو ماذا؟ بل وزيد بالنسبة لعم عمرو يقول ماذا بالنسبة لك؟ هو هذا أخو ماذا؟ أخو أمي، سيد هو أخو أمي من جهتي ماذا من جهتي الأم، فهو خال لأم. لو فرضنا أن بعبارة المصنف إذا فطرح صح أن يقال بأن عم بالنسبة إلى زيد هو عم لأبيه وخال لأمه، طب لو فرضنا أن زيد عنده ولد سمينا بس، فماذا يكون طب عمر بالنسبة إلى زيد عمه لأبيه وخاله لأمه بالنسبة إلى بس ابن عم وابن خال سكي مطار؟ الآن لو فرضنا بأن عم مات توفى عم ولم يوجد وارث إلا بك، فبك يأخذ الورث من عم بحيث أنه ابن للعم وابن
للخال،
حيث واضح كيف بينا نسبة أباك مع عم واضح ابن عمان ابن عمان لأب وابن خال لأم،
لا
وكل ما عنده عم إذا قال عم ولد وش يصير ابن عم؟ لو فرضنا بأن الآن عمر توفى عم ما؟ في هذا الحالة توفى عم من هو يأخذ النصف الأول الطبقة الأولى والطبقة الثانية والأعمام مات والأخوال ما توفى إلا بعد ماذا يبقى من يكون بعد؟ يقول ابن عم وابن خال وابن خال فيأخذ نصيب ابن العم وابن نصيب ابن الخال. أو لك ما يحصل طبقة صغيرة عام ما في مقال ما نصر أنه بيّل إذن عام إذا يلتقى الحم والخارج
الحين بعد الموت عام فكري ينسب إلى عام أنك اكتشف
ابن عام وابن خالد
من جهة الأم
الآن لو توفى عام الآن واضح لو توفى الآن ما في مقال شيل مقال لو توفى عام زين يوم يحتاج زين
لما
حصل يحصل بس أولاد لما عمل عمل ما هو موجود بكر موجود فالبكر الولد عند يقوم مقام العم ما يكون يأخذ من جهة ابن عم الأب وابن خال لا
ما بيصير ابن زين
نعم واضح إن شاء الله هذا مراده شوفوا يقول مات هذا الإنسان أول مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم
هذا الشيخ الفرض أنه شخص وحيد يعني
برضه حتى لو كان في أسماء ما في زوجة زوج ما في إشكال
لا أقصد
إنه
فقط مع
فرض
الزوج
زوج لو
عنده
أخوة إذا كان في عنده أولاد أخوات
لا أقصد
إنه
مثلا زين
زوج عام خمسة عنده أولاد عموما وبره صغير فهي ما في إشكال فهو ينضم لفرض ما النعم عنده أولاد عموما وأولاد خوله طب هذا زي طارق يندرج هنا وطارق يندرج هنا بس هنا لأب فإذا وجد أبوين لا تصل النوع
إذا كان ذال العمل أخذت ولا العموم ليس أبوين لا تصل
ما أصل نوع إليه لا تصل نوع إليه واضح حتى بالأمور التي تقدمها لا بد السرق بأنه أن السرق من تذكر مثلا فرضية بأنه يصح عن الشرط واضح هذا المثال نفس هذا المثال خلنا
ما
حد سؤال بشيء. أربعة 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 أربعة. لو كان عندنا شوف دخلنا إن مثلا نقرأ عبارة مظنة ومثل هاي النهاية هو مثل ابن عم لأب وابن خال لأم. قال ومثل ابن عم هو زوج. بعد هذي واضح. ابن عم هو زوج. شخص تزوج من تزوج من امرأته. هو ابن عمه ترى فلو توفى في حال أنه مزوج يرد وفي حال أنه ابن عمه يرد بعد هذه واضحة جدا. خب وبنت عمه هي زوجة بالعكس واضح شخص تزوج امرأة وهذه الزوجة بالنسبة إلى ذاك الشخص بنت ماذا بنت عمته فحينئذ الزوج بلحظ أنها زوجة وبلحظ أنها بنت عمه. أنا أقول بنت عمته
قبل أصلا بنت عمته
تزوج بنت عمته
لا بنت عمته لهنته بعدين
تزوجها ما شاء الله لماذا كسر الأمثلة في المثال الأول اجتمع عنوانان كلاهما نسبيان في المثال الأول اجتمع عنوانان نسبيان في المثال الثاني والثالث اجتمع أحدهما نسب والآخر سببي
المثال
الأول شنو؟ كلاهما عنوانان نسبيان ابن عم وابن خال نسبيان والمثال الثاني والثالث أحدهما نسبي والآخر سببي ابن في لحظة ابن عم نسبي إذا حضرنه زوج سببي فماكو مانع أن يجتمع عنوان أحدهما سببي والآخر نسبي وأما مثال آخر هو مثل عمة لأب هي خالة لأم فخالة تأذن نفسي بس غير عن مشاهدة تأذن مثال حطينا زينب يقول عمة لأب عمة لأب هي خالة لأم لو فرضنا عن زينب عندها أخ من أبيها وأخ من أم من أمها تزوج فأنجب عمرو واضح عمرو بالنسبة لزينب ماذا يكون عمرو يقول زينب هي عبارة عن أخت وبصار هذا بالنسبة لماذا؟ هذا أب وأم صاروا لا تحقق هذا إذا هذا عندنا أب هذا أم طيب بالنسبة إلى عم صحيح؟ فعمر يقول زينب هي عبارة عن ماذا؟ أخت لأبي فتكون ماذا عم؟ عم من جهة ماذا؟ جهة أب فعملت جهة ويقول عم أيضا زينب هي عبارة عن أخت لأمي من جهة الأم فتكون هذا خالة
لأم
فلو مات عم وكانت زينب موجودة وصلت النوبة إليها فإنها ترث بعنوان عنوان أنها عمة وعنوان أنها خالة
لأنها
أخت لأم
هذا
أصلا عمة ثلاثة واضح لذلك؟ نفس نفس هذا المثال السابق قال ومثل عمة لأب وخال لأم هذا كله أمثلة أربعة لما لم يمنع أحدهما الآخر. عناوين لا يمنع أحدهما الزوج لا يمنع عنوان ابن العام وضع الزوجة لا تمنع. خب وإن منع أحدهما الآخر منع أحد السببين الآخر يعني هما عنوانين مصطلحين لكن أحد العنوانين يمنع الآخر فيرد من جهة ماذا؟ من جهة المتحرك من جهة المانع ورد من جهة المانع يعني الذي يمنع هو الذي يرد به فيقال مثلا الولاء الأبوات مثلا تمنع مثلا تمنع ماذا تمنع مثلا الأخوة فأي المانع الأبوة من أرسلنا أيها المصنف مثل ابن عم هو أخ هل يمكن أن يكون ابن عم هو أخ لا هو أخ لا هو ابن عم يصير وش وش صير ابن عم هو
خالتك
ابن عم هو أخ لك لو فرض ما عندنا شخص شفت المطلب زيد هذا زيد عنده أب وعنده وجه أم طبيعي صحيح عنده أب وعنده أم قام الأب ولا يحب هذه الأم مثلا فطلقها فقام الأب وطلقها ثم زيد جيد أو مات الأب المهم صار اتصال بين الأب وبين الأم جيد فأفرض أنه مات أو طلقها ومن إذا ما طلقها زيد عنده عم عنده ينتظر متى يتوفر عشان يتزوجها زيد عنده عم ينتظر متى يتوفر أو يطلق فيقرأ الأحفاد ويقرأ الأدعية عشان يتصلى عشان يتزوج جميلة خبرها فقام عن زيد وتزوج ماذا وتزوج أمه
أم زيد
شفت المقال؟
هذا عم أخوه يعني
نعم فتزوج ماذا تزوج أم زيد جاء هو هذا الولد بالنسبة إلى زيد أخيه من جهة أمه لأن هذا زيد أمه مثلا هند وأبوك من هو أمه؟
هند
فأين إذن؟ التفت إذا البك مع البك مع زيد يصح أن يقال أنه في عنوانه أنه أبوه من جهة أمه وابنه وابن عمه بكر نعم نعم شوف إذا بيجوا مخطط شيء أسهل خب بس ما يسأل الله عن نفسي مثال ما يناسب شخص عنده أب وأم شفت يا شخص عنده أب وأم طلق الأب الأم هذا الشخص عنده عم جاء العم وتزوج هذه أم الشخص إذا جاء عم هذا الشخص تزوج أمه فأنجب ولدا هو هذا الولد بالنسبة لهذا الشخص هم هو ولد عمه وضع يعني هو العم من الزوج أمه فهو ولد عمه وهم أخوه من جهة أمه واضح المطلب له؟
لا
واضح وانا ده واضح
انا واضح انت ايش
شوف بطلع لا تخطي بس خطي خطوة شخص عندنا هذا شخص ماني نحن أخا حين اسمان سورة ما شخص عنده أب
عنده
أم صار انفصال بين الأب والأم بعد الأحراز الطويلة وبعد كذا صار الفصل بعدما صار الفصل بين الأب والأم وقال أم الشخص صحيح؟ ثالث عم الشخص عشان يتزوج أم الشخص فجاء عم الشخص عم الشخص واضح؟ لكي يتزوج أم الشخص جيد؟ خب جاء ولد خب هذا الولد بالنسبة للشخص هم يقول عمي قال لا ولد عمي وهم هم أخوي من جهة أمي واضح كذا؟ أحن
جهة
أحن صار اسمه شخص أحن أحن يجب أن أطلع بسه لا هذا نفس الشخص الذي يطلق على العنوان هذا يطلق على العنوان أنه
لا الولد
هذا الولد شخص بالنسبة للولد
الولد
نعم الولد هذا
الشخص
هذا ابن عم هذا ولد ولد عم زائد أخ من جهة أخي واضح الشخص بالنسبة للولد هذا ولد عم ولا ما تقوم من جهة أمه
نفس الشيء ولد عمه نفس الشيء
في أشياء بعض في في يمكن بس ما مصنف أشوا ما ذكر في نستطيع يعني يمكن أن تفترض انطباق أربعة عناوين. هذا صعب.
أنا
فنان أذكر.
أحيانا لو بتعان تزوجها.
وعليكم السفر علينا إلقاء الأصول عليكم السفر. خلاص نطول ما في شيء بس مثلا مثلاً يقول وإن منع أحدهما الآخر هو الآن صار هذا ولد عم صار أخ هل هل يرث من جهتين؟ لا ليش؟ لأنه الأخ مقدم على ولد العم فيرث من جهة أنه ماذا؟ أنه أخ لا من جهة أنه ولده ولد عمان. يقول وإن منع أحدهما الآخر أي هو أحدهما أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع كيف؟ مثل ابن عم هو أخ وأخ لأم يعني خب يرث من جهة المانع أي جهة المانع؟ الأخوة تمنع ولد العمومة الأخوة تمنع ولد العموم فيرث من جهة أنه أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة فقط وفقاء
تحت شيخنا
أحوال لما أهدار لو عندك شخص لو عندك هذا المطلب لو عندك وارثين أحدهم أخ وأحد ولد عم تصنع بالولد العم
لا لأن
الأخوة مقدمة هذا الشخص كأنه الآن تظن أخرين في عنوانين في مطلب سابق هذا رجعوا إليه يقول في خلاف أنا أشرت إلى مطلب قبل المساء الخامس اللي شرح على السبورة الأعمام والأخوات تذكرونها رجعوا لها يقول وللأعمام لا مو ثمانية قبلها إذا اجتمع الأعمام والأخوات هي بعض إحنا ذكرنا هنا مخطط نعم ذكرنا مخطط على السبورة بس فقط في تنبيه
يقول
وتسقط الخؤولة من الأرش عبارة وللأعمام ولو اجتمع الأخوال والأعمام شو هالعبارة فهو السيد ولو اجتمع الأخوال والأعمام شفتوا هالعبارة تسأل بالتنبيه
ونجتمع
الأخوال والأعمام يقول وإن اجتمع الأخوال والأعمام كان العبارة بعدين قال وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سلسة سلسة فلمن تقرب بالأم سلسة
سلسة
صفحة سيدنا 336 السطر الثالث قبل الأخير شفتوا وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سلسة سلسة إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية هنا يقول والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم هنا قلنا أنه مصنف ما ذكر هل الباقي هؤلاء بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين نحن ماذا شرحنا على السبورة كان للذكر مثل حظ الأنثيين هذه المسألة خلافية على المراجعة التفصيلية مسألة خلافية والمصنف لم يبين هنا أنه هل بالسوية أو بالتفاضل نعم هذه المفروض هكذا لكن بعض المحققين على شكل كتاب قال في خلاف المسألة مثل صاحب الجواب ذكر أن هناك خلاف المسألة بعضهم يقول التفاضل بعضهم يقول كذا وهو رجح بأنه يكون بالسوية لكن المصنف ما بيّن رأيه مسألة لن يتضح رأي المصنف فيها لكن المشهور من الفقهاء قالوا بالسوية رأي المشهور
في شرفكم
من مسؤول تذكرين في حضور المتين اي اقول هذا لانه صرف ما بيّن قلت لانه لم يمذكر لعله قلة اذا ما ذكر يراد منه ماذا التفاضل حسب القاعدة لكن صاحب الجواهر حسب مراجعه يرى بانه يقول الاكثر المشهور العلماء قالوا بالسوية
بس حتى القاعدة
في خلاف تفصيل انه لا من جهة العم صار تبقى في قاعدة او لا بس من باب التنبيه فالمشهور يرون انه بالسوية سكت يعني ما ادري هل يسكت استظهار او لا ناقل نقول ساكت عن المسألة ساكت لم يبين رأيه والباقي والباقي من الثلث اللي هو خمسة أسلاف الثلث وثلثي الثلث
شيخنا أنا أعرف مثلا حتى المصطفى اللي صار بينهم بالسوية أقول إنه مش بين أربعة قال أنا أخذ أعطينا الزنان بس ما كان أذكرها مرة ثانية
هذا مو حكي 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 خب قال المقصر الثاني مسألة سهلة ما قال المقصر الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. شفت المطلب العنوان؟ شفت العنوان؟ احنا وش انتهينا؟ احنا قلنا بأن الإرث على قسمين، إرث سببي وإرث نسبي. إرث الأنساب له كم مرتبة؟ مراتب ثلاث. إلى الآن انتهينا والحمد لله من ماذا؟ من المراتب الثلاثة. فكان الأولى من المصنف أن يقول المقصد الثاني رحمك الله في ماذا؟ في إرث الأزواج، في إرث السبب، مو في مسائل من أحكام الأزواج. فلماذا المصنف عدل عن التعبير؟ لم يذكر المقصد الثاني في إرث الأزواج، وقال المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. وإلا مقصد الترتيب أنه قسمنا، كان تذكرون أن الإرث إما نسبي وإما سببي، والكلام تارة يقع في الإرث بلحاظ السبب مراتب ثلاث، وتارة يقع بلحاظ النسب، النسب بمراتب ثلاث، تارة يقع بلحاظ السبب. السبب على قسمين قلنا، السبب إما زوجية وإما ولاء. المصنف عدل عن التعبير ولم يقول المقصد الثاني في إرث الأزواج. شوف هنا، شوف المقصد الأول، راجع في المقصد الأول التعبير. قال المقصد الأول في ميراث الأنساب، كان بلحاظ التبويب. يقول المقصد الثاني في ميراث الأسباب أو في ميراث الزوجية. فلماذا عدل المصنف عن ذلك؟ مسألة فنية. ليش غير التعبير؟
خوف. الأنساب
الآن خلنا نبين قريب ما تقول. الآن نقول المصنف، يعني المصنف عدل عن التعبير لأن أحكام الزوجية قد تبينت فيما سبق في ضمن أبحاثنا على النسب والمراتب الثلاث. دائما نذكر وإذا دخل الزوج والزوجة، صحيح؟ فميراث الزوجية قد اتضح مما سبق، ولهذا لا نحتاج إلى عنوان بحث جديد يسمى ميراث الأزواج، وإلا يلزم إعارة كل المطالب السابقة. نجيب المراتب الثلاثة نقول له دخلت الزوجة، فنكون بعد نعيد هالمطالب درسناها كامل. لكن بقت بعض المسائل تتعلق بالزوجية فلا بد أن يفردها في البحث. فقال بعض في أو قال مسائل في أحكام الزوجية، وضع عبارة. إذا قال مسائل لأنه بقى من المباحث بعض المسائل فيبحثها هنا، ولهذا البحث مختصر في هذا الباب. فنقرأ الآن. قال في مسائل، في مسائل من أحكام الأزواج، مسائل ما مسائل أو مسائلي المصطف ليش مصطف. قال امتحان في القريب. خب المسألة الأولى، قال المسألة الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، يعني حبال، نعم. طب لا يمكن للزوجة أن ترث أو الزوج أن يرث إلا إذا طلقت الزوجية. فإذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة الزوج، عصمة يعني حبالا عصمة، يعني مرتبطة بالزوج، طلق عليها زوجة فترث. فلو فرضنا بأن قد ارتفع عنها عنوان الزوجية، طلقت طلاقا بائنا بعد 20 سنة مات زوجة، تقول أنا أرث بعنوان أني زوجة، نقول أنت لست زوجة، أنت كنت زوجة. هي تقول بأنه لدرس أصول إطلاق المشتق حقيقة على خطونا مشتق، لا ما خطونا مشتق. الحمد لله. خب عليها. قال الزوجة، الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج. ليش؟ لأنه إذا لم تكن في عصمته وفي حباله ليست زوجة، فلا ينطبق العنوان الزوجية، ولو إرث بسبب الزوجية فلا بد أن نحرز العين في العنوان. قال الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، يعني لا يشترط في الإرث الدخول ما دامت هي زوجة. فحينئذ ماذا ترث؟ مثلا شخص تزوج من امرأة في ليلة الزواج توفى الزوج، هل ترث الزوجة أو ترث الزوجة؟ ترث الزوجة، لأنها ماذا؟ زوجة له وإن لم يدخل بها. هذا المسألة فيها استثناء، في هناك حالة ما ذكرها المصنف يشترط في الأرث الدخول، وهي أحد الأرض في مسألة تقول بأن الزوج الزوج المرأة ومات الزوج ولم يدخل بزوجته لا ثلث الزوجة، وش الفرض في فرضية مقتضى القاعدة ثلث في فرضية وحين لا ثلث
إذا مقطع
مقطع سؤال انتهى الموضوع ما ثلث المقطع إذا كان مريض بمرض الموت، هاي علو شرحناها ممكن سابق. كيف بديكم مثال كيف واحد شخص بكم عن تأثى بورا ثمانية أزواج لا ترد لا نعم شرحنا الله خلص. لا إلا بشرط الدخول كنا هناك كيف العبارة. خب نقول لو شخص تزوج امرأة في مرض الموت وقع الكلام بين الفقهاء أن هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح، هذا خطونا في منجزات المريض إلى درس قبل ما أخذنا النكاح في منجزات المريض بحث يسمى منجزات المريض. وش قصة منجزات هنا؟ فذكروا العلماء بأن المريض إذا أصيب شخص بمرض الموت فهل عقود أو إيقاعات أو تصرفات صحيحة أو لا، فيها خلاف. بعض الفقهاء قالوا بأن نكاحه ليس بصحيح، بعض الفقهاء قالوا نكاحه صحيح. فبناء على أن النكاح صحيح، فلو فرضنا أن شخص في مرض الموت تزوج امرأة ولم يدخل بها فمات في مرض موته، هل ترث هذه الزوجة أو لا ترث؟ قال الفقهاء إذا لم يدخل بها لا ترث.
حتى من قال
إنه صحيح. حتى هو بعد كلام إنه صحيح لازم صحيح. أما إذا ما قال صحيح أصلاً في الموضوع.
لا صحيح.
ما واصل بعد ما في زواج. واصل مثل واحد دخل بأجنبية. فبناء على أن الزواج صحيح، فالمصاب بمرض الموت لو تزوج بامرأتين ولم يدخل بها فماتت فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يحصل توارث بينهما. وما ذكرنا على السبورة من وجود تصوير ثمانية أزواج بينا على السبورة أنه بشرط دخول، قلنا بشرط أن يدخل بها.
وإذا ماتت هي على
لا يرد.
طب
إذا مات هو إيه لا يرد لا يتوارثان في مرض الموت.
طب
هي ما مش مرض الموت يعني إذا كان شخص في مرض الموت لا يتوارثان إذا كان الزوج في مرض الموت. خب قال مصنف ما بينها يقول يعني أنه مسألة جزئية كلش. قال وإن لم يدخل بها تكتب إلا إذا كان مريضا ولم يدخل بها. نعم لو توفي من مرض الموت مسألة ثانية، تزوجها في مرض الموت بعد ذلك قبل أن تموت مثلا أو قبل أن يموت هو ماذا شوفي فمات، بعد ما مات في مرض الموت واضح؟ صار مرض صار زواج حال كوني فيها خلاف يعني بعضهم قال لا شوف ما هو المدار، أنه هل المدار في هذه المسألة أن العقد أنشئ حال كونه متلبس بمرض الموت أو أن الموت صار وهو حال كونه متلبس بمرض الموت؟ اتفاق لو اتفق خلنا اتفق شخص تزوج بامرأة الآن في حال زواجه هو مصاب بمرض الموت. ما معنى مرض الموت؟ ليس معنى مرض الموت هو المرض الذي يتوفى منه، غلط. المرض الذي عادة ما عادة لا يترقب منه الشفاء، عادة ما يقتل الإنسان. هذا بحكم بعد ببركة الأحراز ببركة الأيام ببركة صلاة الليل ببركة دعاء المؤمنين شوفي من مرض الموت، وبعد ما توفي بأسبوع طالت عين فمات. الآن فمات الزوجة ثلاث أو لا ثلاث؟ قال الفقهاء تفت إن كان المدى في المسألة لحاض حال العقد فهو في حال العقد كان مصابا بمرض الموت، فإذا كان المدى على حال العقد فمضبع ثلاث. إذا كان المدى على حال الموت خب إذا مات هل مات أنت بمرض الموت؟ لا فحين ثلاث. الفقهاء أكثرهم يقولون بأن المدار على حال الموت لا على حال العقد، فلو عقد على هذه المرأة حال كونه مصاب بمرض الموت ثم شوفي فمات أو ماتت يتوارثان. واضح؟ نعم هي شرحنا الظهر شوانا في باب الطلاق النكاح والطلاق في الطلاق. يقول وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج، يعني الزوج يرث الزوج والزوجة ترث الزوج. ولو طلقت رجعية توارثا. ليش توارثا؟ لأن الطلاق الرجعي لا يخرج المطلق عن كونها زوجة، لأن المطلقة رجعية بحكم الزوج زوجة. ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة. ليش؟ لأنه ما دام في العدة لم يستخرج عن عنوان الزوجية فهي زوجته، صحيح؟ لكن لو انتهت العدة صار الطلاق بائنا كما تبينا في باب الطلاق. المطلقة الرجعية انتهت عدتها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ ماذا؟ يصير الطلاق طلاق ماذا؟ الطلاق كأنه بائن، فيصير انفصال تام بين الطرفين، فلا تكون هي زوجة له. فإذا مات أحدهما في الأثناء العدة الرجعية يتوارثان، صحيح؟ قال ولو طلقت رجعية توارثا، يعني الزوجة ترث الزوجة والزوجة ترث الزوج، إذا مات أحدهما في العدة. لماذا؟ قال لأن يعني لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. خب أنا شو رجعت الضمير المطلقة؟ هذا متصيد من طلقت، طلقت رجعية، واضحة؟ فنقول لأنها يعني لأن المطلقة الرجعية ضمير متصيد. أنا سألتكم سؤال لحما جوجتني جواب، فأكتب على أكرر السؤال. قال لأنها بحكم الزوجة ولم يقل زوجة، وتذكرون في عبارة سيد الخوئي ثالثا يعبر زوجة بحكم الزوجة، فأقول هل هناك فرق لو قلنا زوجة أو بحكم الزوجة أو لا؟ فما أحد جواب الجواب
لا، يعني
أجل
قال أنها لا يجب
الصرح
عليها أنها
تضيف حتى في الصلاح الفقهي
فقط،
يعني فرق نظري، يعني
قصدك
فرق نظري فقط. بهذا ذكروا أن السيد الخوي قلت لكم في مقامين تتعبر الزوجة تتعبر بحكم الزوجة، ما تذكروا هذا ذكر المطلق، فكيف يغير تتعبر بحكم الزوجة حكم الزوجة؟ أي تهافت أم تهافت؟
لا
أما الزوجة أو بحكم الزوجة؟ أسألك المطلقة رجعية في حكم الزوجة أو زوجة؟
لأن المال يصير معلم
لا لا هي زوجة أو حكم الزوجة؟ خب ليش اسمها زوجة؟ وانت يعني نعم في المطلق راجع بعض الطلاق عندك اسمها السؤال على صفحة اليمين صدر الثالث أو الرابع عندك لحين هاي سؤال راجعوا ثم ماذا السؤال مرفع عنكم التكليف الآن صار تكليف خب قال ولا ترك البائن ليش البائن لا ترك؟ لأن انتهى العلاقة الزوجية، حبال الزوجية انتهى وانقطع الحبل.
أي حبل
هذا؟ الحبل المعنوي. خب ولا ترث البائن ولا تورث، لا ترث ولا تورث، لا أنها ترث. تورث. ما يصير ترث يعني تورث. خلاص. تكرار يصير تكرار شوف. ولا ترث البائن هي لا ترث. هي لا ترث، هي يعني لو مات زوجها لا ترث، ولا تورث لو مات الزوج لا تورثون الزوج، ما يصير لا ترث ولا تورث أو توش العبارة، ما يصير تكرار تكرار يصير ولا تورث. تورث يعني الشارع يورثها يعني. قال ولا ترث البائن ولا تورث، من هي البائن؟ تقدم في باب الطلاق. قرق المطلقة ثلاثا، في بعض النسخ ثالثة نسختين نفس الشيء. المطلقة ثلاثا كما تقدم في باب الطلاق من بعيد حن كيفية الطلاق، هناك مثلا هناك طلاق بائن فصر بائن، فإذا كانت بائن لا تعرف ولا تورد. والتي لم يدخل بها كيف؟ شخص تزوج امرأة من امرأة ولم يدخل بها ولم يدخل بها فطلقها قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول طلاق بائن. تقول كيف يقول وإن لم يدخل بها ثالث هنا التي لم يدخل بها؟ أقول هناك مات في هذا مات قبل الطلاق، هناك لم طلقها قبل الدخول. ولا تورث ولا تورث كالمطلقة ثلاثا وكالمطلقة التي شوفها هي أفعل ثلاثا وكالمطلقة التي لم يدخل بها. شوف هاي باب العطف. يعني سؤال لكم في النحو التي لا تكاد يدخل معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا؟ التي لم يدخل بها معطوف على ماذا؟ معطوف على ثلاثة، على المطلق، على الكاف، على تورث، على اللام، على الواو، وتبرط الحرف. كيف تعرف أن عطف هذا مهم في الفقه؟
يعني إذا شفت هذا نفس الحال معطوف على كلام
رأي حجوم. ذكرت لكم مثل مرة كنت حاطط خاتم بعد فصل النحو. إذا زيد عن إذا تريد أنه معطوف على ماذا؟ إذا قلت معطوف على تورث مثلاً. أحدث تورث وقرأ عبارة. قال ولا ترث البائع ولا التي لم يدخل بها. خب هذا صح بس مو مرادف. جيد تقول معطوف على الكاف مثلا على تورث تقول ولا ترث البائن ولا شت تورث ولا التي ولا كالمطلقه ولا ترث البائن ولا تورث والتي عباره ما مو صحيحه ولا ترث البائن ولا تورث التي لم يدخل بها عباره غلط واضحه تقول كالمطلقه تقول ولا ترث البائن عفوا المطلقه ولا ترث البائن ولا تورث كالتي لم يدخل بها غلط هي كانت ينفلها بيطال إلى ماذا عطف على ثلاثة يعني ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة التي لم يدخل بها عليها يقول واليائسة اليائسة هل ترث أو لا ترث لو طلقت حال كونها يائسة فهي طلاق بائن وقت الطلاق طلاق بعد خلاص طلقها
يعني لو كانت
غيرها لو ظلت عادت ما انتهت في اثناء العدة لو انتهت ترث ما فيش ترث طلاق طلاق مو بائن المدار الطلاق انه طلاق بائن او طلاق رجعي اذا طلقها احنا كلامنا يزيد بالطلاق بائن او رجعي المدار الطلاق واضح اذا طلقها وحين ما صارت يائس طلاق رجعي بعد مو طلاق بائن
اذا
طلقها اذا يائس طلاق بائن مو طلاق رجعي عفوا
طلاق رجعي بائن ولكن لو طلقها وهي
لم تيأس نعم وهي اساس العده طلاق رجعي لا ما تنتهي العده المدى على وقت الطلاق ايقاع الطلاق قال واليائسه قال وليس في سنها من تحيض ليش قال وليس في سنها من تحيض بكرة يأتي عليه الكلام فكر ليش قال وليس فيه يعني تعملوا في العبارات أخاف وقت روح وصلى الله على محمد بك طيب الصلاة